بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 22 من شهر ربيع الآخر سنة 34 و400 وألف، نواصل القراءة في العقيدة في أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، وقد وقفنا عند الحديث عند السؤال 61 بعد 100، وهو يتعلق بأحكام الكفر الذي هو ضد الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو ضد الإيمان؟ لما فرغ رحمه الله من الحديث عن الإيمان وتعريفه عند أهل السنة، وذكر أحكامه وأركانه وما يلتحق بذلك، ثم ذكر شعب الإيمان، ناسب أن يذكر ضد الإيمان. فقال رحمه الله: ضد الإيمان الكفر، فالناس مؤمن وكافر، فما كان من شعب الإيمان يقابله ما كان من شعب الكفر. يقول: وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب، فكذلك الكفر أصل وله شعب. وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة. هذه فائدة ومسألة مهمة من مسائل العقيدة في الإيمان. ما هو أصل الإيمان؟ يقول: أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة. العلماء عادة نجد كثير منهم لما يقول: ما تعريف الإيمان؟ يقال: تعريف الإيمان في اللغة هو التصديق. ويدل على ذلك قول الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف، لما قالوا لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فيقولون: الإيمان هو التصديق. من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجح أيضا الشيخ العلامة ابن عثيمين وغيره من العلماء، قالوا: الإيمان هو التصديق المستلزم للإنقياد، فليس هو مجرد التصديق، ليس الإيمان هو مجرد التصديق، بل التصديق المستلزم للإنقياد والإذعان لشرع الله، هذا هو الإيمان الحقيقي. أما مجرد التصديق، أن يقال لك صدقت، فهذا لا يدل على أنه مؤمن بما أنت عليه. قد يكون هذا التعريف أن الإيمان في اللغة هو التصديق تعريف لغوي، لكن حقيقة الإيمان التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد. ومما يدل على ذلك حديث الأعرابي أو حديث الحبر من بني إسرائيل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته في صحيح مسلم، فقال له: يا محمد، إني سائلك عن أمور لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. فجاء يختبر النبي عليه الصلاة والسلام ويتأكد هل هو هذا النبي الذي بعث والذي جاء خبره في التوراة والإنجيل. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أينفعك إذا أجبتك؟ هل إذا أجبتك تؤمن وتصدق؟ فقال اليهودي: لا، يعني حتى لو أجبتني وتأكدت بأنك رسول فإن هذا لن ينفعني. وهذا دليل على حسدهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام معه عود ينكت به في الأرض، فلما قال له اليهودي ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن سل. إذن قال له سل، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو أجاب فإنه لن يؤمن. فسأل هذا اليهودي رسولنا عليه الصلاة والسلام 5 أسئلة. سأله السؤال الأول، قال له: يا محمد، ما هو أول طعام أهل الجنة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت. قال: صدقت. قال: وأين يكون الناس إلى آخره. ثم قال له: مما يكون الشبه بين الولد وأبيه؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك واليهودي يقول: صدقت. فلما انتهى من أسئلته قال: صدقت، أنت نبي. ثم انصرف. فهذا اليهودي صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأقر بصدقه، لكن هل هذا ينفعه؟ هل نقول آمن؟ الجواب لا. وهذا مما يؤكد تعريف المؤلف هنا لما قال: وأصل الإيمان هو التصديق الإذعاني. إذن ليس أي تصديق، بل التصديق الإذعاني، التصديق الذي يستلزم الانسياق والانقياد لشرع الله جل وعلا. وإلا فاليهود والنصارى يعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي. يقول ربنا جل وعلا في القرآن: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق لما معهم في التوراة والإنجيل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كان اليهود والنصارى يقولون للأوس والخزرج والمشركين من العرب: يوشك أن يخرج نبي فنؤمن به ونقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني ما عرفوا من العلامات، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هذه الكلمة من المؤلف كلمة مهمة ومفيدة في بيان أصل الإيمان. فأصل الإيمان هو التصديق، ليس مطلق التصديق، إنما التصديق المستلزم للإنقياد بالطاعة. إذا عرفنا أصل الإيمان قال المؤلف: فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. إذن مثل ما ذكرنا، مجرد التصديق لا ينفع. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بأن ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام صادق، ولهذا جاء عنه في الأبيات أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب إيش الذي منعه من الإيمان؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مدينا أو مطيعا. فأبو طالب كان يعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون أجمع كلهم يلقبون نبينا صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. ولهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى في قريش، فاجتمعت إليه المجالس، قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ ما قال المشركون نعم أو بلى سنصدقك، وإنما قالوا كلمة فيها شهادة، قالوا ما جربنا عليك كذبا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، والأمر كما قيل والحق ما شهدت به الأعداء، قال فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فقال حينها أبو لهب تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فهم قالوا ما جربنا عليك كذبا، إذن هم يعرفون صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما جحدوا الحق والهدى كما قال ربنا سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا تبين لنا أصل الإيمان وأصل الكفر، قال المؤلف فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. وإذا قرأتم في صحيح البخاري، فإن البخاري رحمه الله في صحيحه في أول صحيحه ذكر كتابا سماه كتاب الإيمان. ففي كتاب الإيمان إيش يقول البخاري؟ يقول باب الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الصيام من الإيمان إلى آخره، فيذكر الطاعات ويسميها إيمانا، ويذكر الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، المعنى وما كان الله ليضيع صلاتكم، أي الصلاة التي صليتموها باتجاه بيت المقدس، فإن الله لم يضيع أجركم، ولهذا سمى الصلاة إيمانا. فالصلاة من الإيمان، وهكذا الطاعات. وهذا إشارة المؤلف بقوله وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. يقول والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. سيأتي معنا الإشارة إلى أن بعض المعاصي أطلق عليها الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. القتال يعني مقاتلة المسلم، هذا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو من كبائر الذنوب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا عمله ولا يستلزم ذلك. هذه الجملة من كلام المؤلف فيها فوائد. فائدة الأولى أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. الفائدة الثانية أن الكفر الأكبر يخرج من الملة، صاحبه خارج من الملة، والكفر الأصغر صاحبه من المسلمين لا يخرج من ملة الإسلام. الفائدة الثالثة هذا التقسيم أخذناه من الأدلة الشرعية. كيف أخذناه من الأدلة الشرعية؟ لأنه ورد في بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة تسمية بعض الأعمال كفرا، مثل تسمية القتل كفر، قتل المسلم، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام إن كنا يعني للنساء تكفرن العشير، لما قال عليه الصلاة والسلام وإن كن تكفرن، قالت إحداهن أتكفرن بالله أو أيكفرن بالله، فقال بل تكفرن العشير. ففي بعض الأعمال المعاصي سماها الله جل وعلا كفرا أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم كفر. ثم نظرنا إلى هذه الأعمال مثل القتل الذي سمي كفرا، نظرنا إلى الأدلة الأخرى فوجدنا أن الله عز وجل أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لا تخرج من الإسلام، فعرفنا أن المراد بهذا الكفر الكفر الأصغر. إذن لماذا قال العلماء الكفر كفران، كفر أصغر وأكبر؟ لأن هناك معاصي سميت بالكفر، جاءت القيمة بالكفر، ونفس هذه المعاصي جاء في أدلة أخرى ما يبين أن صاحبها ليس بخارج من الملة، فلا يقال إن هذا تناقض، إنما يقال هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. لو نظرنا مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، هذا الحديث ظاهره أن الزاني كافر وأن شارب الخمر كافر. فإذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى مثل حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا ليس تناقض، كيف هنا يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهنا يقول يدخل الجنة وإن زنى؟ معناه أن الزنا يسمى يعني ينفى عنه عن صاحبه الإيمان، والمقصود بذلك الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. إذن هذه الفائدة الثالثة، أن العلماء أخذوا تقسيم الكفر إلى كفرين أصغر وأكبر جمعاً بين الأدلة الشرعية التي في بعضها أن بعض المعاصي كفر، ونفس هذه المعاصي في أدلة أخرى ما يدل على أنها ليست مخرجة من الملة. الفائدة الرابعة، ما هو الكفر الأكبر؟ المؤلف عرفه فقال الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. الكفر الاعتقادي مراده رحمه الله أنه يقول الإيمان عرفه العلماء بأنه قول وعمل واعتقاد، ويقول بعض أهل السنة الإيمان قول وعمل. ما معنى قول وعمل؟ يعني قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، فما كان يتنافى مع اعتقاد القلب أو عمل القلب فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وما كان يتنافى مع عمل الجوارح فهو كفر عملي. ولهذا قال وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. كمال الإيمان يعني كمال الإيمان الواجب، والمقصود أن المؤمن إذا كان قد آمن بقلبه محبة لله وتعظيما لله ولكن قصر في العمل، فهنا نقول إيمانه ناقص. فإذا جاء ببعض الأعمال التي لا تخدش في محبة القلب ولا في عمل القلب، وإنما هي تقصير، وإنما هي تقصير في طاعة الله كالقتل مثلا بغير حق أو الزنا أو شرب الخمر، نلاحظ أن هذه أعمال، لكن هذه الأعمال لم تؤثر على محبته لله وتصديقه لشرع الله جل وعلا. ومثال ذلك الرجل الصحابي الذي كان يسمى بعبد الله ويلقب بحمار، وكان كثيرا ما يشرب الخمر ويؤتى به فيجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. شوف، يحب الله ورسوله هذا عمل القلب، فعنده عمل قلبي عظيم، لكن عنده تقصير في الجوارح، في عمل الجوارح، فهذا ضابط الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان، يعني ينافي، يأتي بأعمال تخل وتنقص إيمانه، ولا ينافي مطلقة. مطلق الإيمان المقصود به الإيمان الواجب، الإيمان القلبي، ولهذا قال وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. وهنا تنبيه للعلماء، وهو أن الكفر المخرج من الملة هل هو الكفر الاعتقادي فقط أم أن هناك أشياء أخرى تخرج من الملة؟ والجواب أن الكفر المخرج من الملة لا يقتصر على الاعتقاد فقط، لا يقتصر على الاعتقاد، بل هناك كفر عملي أيضا يخرج من الملة، كالسجود لغير الله، كالسجود للصنم هذا كفر عملي، والذبح لغير الله هذا كفر عملي، وهو يخرج من الملة كفر أكبر. والمؤلف سيأتي معنا ما يبين مثل هذه المسائل، ويذكر أن الكفر المخرج من الملة أن هذا داخل فيه، وأنه لم يعمل هذا العمل المخرج من الملة إلا بعد أن فقد ما في قلبه من الإيمان بالله سبحانه. لكن العلماء يقررون أن الكفر العملي منه ما يخرج من الملة، وأن الكفر يكون عمليا ويكون اعتقاديا. الكفر يكون باللسان كسب الله ورسوله والمصحف، ويكون أيضا بالعمل كالسجود لغير الله، ويكون أيضا بالاعتقاد. فهذا السؤال نبه به المؤلف رحمه الله على ما يتعلق بضد الإيمان. الآن بدأ يفصل في هذه المسائل، فقال في السؤال 62 بعد 100، قال بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. الآن سيبدأ يفسر ما معنى الكفر الاعتقادي على التعريف السابق، فقال رحمه الله قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا تقدم معنا في كلام أهل السنة. أهل السنة يعرفون الإيمان بتعريفات متعددة كلها بمعنى واحد، يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون أيضا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويقولون أيضا الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب والجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كل هذه الكلمات بمعنى واحد. الذين قالوا الإيمان قول وعمل يقصدون به قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهي كلمة مجملة لكنها مفسرة عند أهل السنة، والمؤلف فسر هذا فقال فقول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد منهما معا. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو كاذب فيها، يعني قلبه ليس فيه تصديق، هذا لا ينفعه، كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول ربنا سبحانه والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هي المشكلة عند هؤلاء المنافقين؟ لسانهم نطق بكلمة الدين لكن قلبهم منطوى على الكفر. قال وعمل القلب هو النية والإخلاص، عمل القلب هو النية والإخلاص، أيضا المحبة والخشية والخوف، هذه كلها من أعمال القلوب. وعمل الجوارح هو الانقياد، هو الانقياد بجميع الطاعات. إذن عندنا في الإيمان أربع أمور. الأمر الأول قول القلب، الأمر الثاني قول اللسان، الأمر الثالث عمل القلب، الأمر الرابع عمل الجوارح. هذه الأربع الأمور قال المؤلف: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. ثم قال: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. إذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، يعني لو صلى وصام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأظهر الدين إلى آخره لا ينفعه، لأنه ما عنده في قلبه تصديق. مثال ذلك المنافق ابن سلول، كان يظهر الإسلام ويخرج في الجهاد ويصلي مع الناس، لكن لم يكن عنده في قلبه إيمان فلم ينفعه ذلك. لماذا؟ قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وإن زال أو أنزل به كتبه. ولهذا العلماء يقولون: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر وإن لم يفعله. لو قال إنسان، لو أنكر إنسان تحريم الخمر وليس له عذر في ذلك وكان في عيش في بلاد المسلمين فهو كافر وإن لم يشرب الخمر. قال رحمه الله، وهذا الأمر الثالث، الأمر الأول إذا زالت جميع هذه الأربعة، الأمر الثاني إذا زال تصديق القلب، الأمر الثالث وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. يعني القلب مصدق مثل ما حصل لليهودي الذي ذكرنا قصته قبل في أول الدرس، فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، أنت نبي. إذن عنده تصديق لكن ما عنده محبة ولا إخلاص ولا انقياد ولا خوف ولا خشية. قال: كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشرك، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. إذن ذكر لنا ثلاثة أمور: الأمر الأول إذا زالت الأربعة، عمل القلب، قول القلب، عمل اللسان، قول اللسان، عمل الجوارح. الأمر الثاني إذا زال قول القلب. الأمر الثالث إذا زال عمل القلب. الأمر نحن ممكن نضيف فنقول الأمر الرابع إذا زال قول اللسان، إذا كان قلبه فيه إيمان وتصديق لكن أبى أن يتلفظ بكلمة التوحيد فهذا أيضا لا ينفعه. ومثاله أبو طالب، فأبو طالب كان عنده في قلبه تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام كما يظهر من كلامه، وكان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه ويدافع عنه، وكان يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه من أجل الأعمال. لكن لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. فيبقى معنا إذا تخلف عنه العمل، إذا كان عند الإنسان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان لكن قصر في الأعمال الصالحة، تخلف عمل الجوارح، فهذا فيه تفصيل إذا كان عمل الجوارح هذا من الطاعات والعبادات أو إذا كان صلاة أو غيره، ففيه الخلاف المعروف عند أهل السنة. إذا نبه المؤلف رحمه الله بتفصيل كيف يعرف الكفر الاعتقادي في أحوال المنكرين أو في أحوال الناس. بعد ذلك قال رحمه الله في سؤاله 63 بعد 100: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ لما ذكر أن الكفر كفران، كفر أكبر وأصغر، قال الكفر الأكبر المخرج من الملة أربعة أقسام. قال علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: القسم الأول كفر جهل وتكذيب، والقسم الثاني كفر جحود، والقسم الثالث كفر عناد واستكبار، والقسم الرابع كفر نفاق. وإن شاء الله سيأتي معنا في الدروس القادمة تفصيل لهذه الأنواع الأربعة التي نبه عليها المؤلف، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.